إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، بعد الحديث عن حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ننتقل إلى الحديث عن الحق الثالث، ألا وهو حقوق أو حق الوالدين. فحق الوالدين يأتي مباشرة بعد حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فحق الوالدين حق عظيم وكبير، وهو من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات إلى رب الأرض والسماوات. ولقد قرن الله جل وعلا بر الوالدين بتوحيده وعبادته، فقال جل من قائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فبر الوالدين والإحسان إليهما من أعظم العبادات وأحب الأعمال إلى رب الأرض والسماوات. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل، فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة لوقتها. أحب الأعمال إلى الله تعالى الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ ماذا بعد؟ فقال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بر الوالدين على الجهاد. فأعظم قربة تتقرب بها إلى الله تعالى بعد التوحيد وبعد الصلاة لوقتها بر الوالدين، الإحسان إلى الوالدين، طاعة الوالدين في غير معصية الله جل وعلا. فالبر، بر الوالدين، سبب لدخول الجنة والنجاة من النار. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رغم أنفه. هذا وعيد بأسلوب نبوي بليغ بالدعاء على مجهول بالذلة والمهانة والهلاك والخسران. قيل: من يا رسول الله؟ من هذا الذي رغم أنفه وهلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. هذا الذي دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ولم يدخل الجنة ببرهما، كانت عنده فرصة كبيرة أتيحت أمامه فلم يستغلها وضيعها فرغم وخسير. فيا من تتضرع إلى الله جل وعلا كل يوم بأن يبارك في عمرك وأن يفرج كربك وأن يكشف غمك وأن يوسع رزقك، فاعلم أن مفتاح هذا الخير هو في يدك وأنت تجهله. إن أردت أن يبارك الله عز وجل في عمرك وأن يفرج كربك وأن يكشف غمك وأن يوسع رزقك، فعليك ببر الوالدين. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، ولما جن عليهم الليل وجاء الظلام دخلوا غارا في بطن الجبل ليبيتوا فيه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت وأغلقت عليهم الغار، فأصبحوا في سجن خطير. فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم، وهذا هو محل الشاهد من الحديث: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. ثم قال: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا، يعني لم أكن أقدم الغبوق يعني الحليب أو الشراب، لم أكن أقدم الغبوق لأحد قبلهما، لم أكن أغبط قبلهما أهلا ولا مالا، يعني لا يقدم أولاده ولا قدمه على والديه، وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا، فأنا أبي طلب شيء يوما تأخر بعيدا عن بيته في طلب حاجته، فلم أروح ولم أرجع عليهما حتى ناما. اشتغل الرجل طبعا بعمله وكان حطاما يجمع الحطب، فما عاد لوالديه حتى وجدهما قد ناما. يقول: فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبط قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح في يدي أنتظر استيقاظهما. فظل القدح الحليب في يديه ينتظر أن يفيق من النوم حتى برق الفجر، حتى طلع الفجر ليلة كلها. يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا، فانفرجت الصخرة بدعاء هذا الرجل الصالح بهذا العمل الصالح، فانفرجت الصخرة، لكنهم طبعا لا يستطيعون الخروج حتى دعا الرجلين الكريمين الآخرين، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون بفضل الله تعالى ثم بفضل أعمالهم الصالحة. وكان من جملة هذا العمل الصالح بر الوالدين، فبر الوالدين هو الطريق إلى الجنة وسبب للفلاح في الدنيا والآخرة. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو في سبيل الله وجئت ما استشيرك يعني. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: نعم. فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إلزم رجلها فثم الجنة، إلزم رجلها فثم الجنة. لعلك تقول: كيف يبر الإنسان والديه وما هي الأداب التي ينبغي مراعاتها مع الوالدين؟ فنقول: إن من بر الوالدين أولا طاعتهما بالمعروف، أن يطيع الإنسان والديه بالمعروف يعني في غير معصية الله سبحانه وتعالى، أن يطيعهما بالمعروف وأن يحسن إليهما وأن يخفض الجناح لهما. ثانيا الفرح بأوامرهما، عندما يأمران يكون مستبشرا وفرحا بأمرهما، ويقابل ذلك بالبشر والترحاب. ثالثا مبادأتهما بالسلام وتقبيل أيديهما ورؤوسهما. ثالثا أو رابعا التوسعة لهما بالمجلس والجلوس أمامهما بأدب واحترام. خامسا مساعدتهما في الأعمال التي يقومان بها. سادسا تلبية ندائهما بسرعة، حينما ينادي الوالدين فاستجب ولب النداء بسرعة. البعد عن إزعاجهما وتجنب الشجار وإثارة الجدل بحضرتهما، أن يعمل كل ما في وسعه حتى لا يزعج ويقلق والديه. ثامنا المشي خلفهما لا أمامهما. تاسعا أن لا يمد يديه إلى الطعام قبلهما إلا إذا أذن في ذلك. عاشرا الاستئذان عليهما حال الدخول عليهما أو حال الخروج من المنزل. الحادي عشر تذكيرهما بالله تعالى وتعليمهما ما يجهلانه وأمرهما بالمعروف ونهيهما عن المنكر، إن كان جاهلين إن كان مخطئين فلا بأس أن ينبههما على خطائهما وأن يأمرهما بالمعروف وينهيهما عن المنكر، لكن لا بد أن يكون ذلك بأدب ولطف وشفق وصبر كما علمنا القرآن من خلال ما قصه علينا من النبي إبراهيم عليه السلام: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، فلما كان الرد عنيفا من الأب قال: سلام عليك سأستغفر لك ربي. هذا هو الأسلوب البديع الذي علمنا القرآن أن نتعامل به مع الوالدين حتى ولو كانوا مخالفين في الدين والعقيدة. الثاني عشر: المحافظة على سمعة الوالدين، وذلك بحسن السيرة والاستقامة والبعد عن مواطن الريب وصحبة السوء، لأن الولد ذكر أو أنثى إذا انحرف حينما ينحرف يضر بسمعة والديه وشرف أهله. الثالث عشر: تجنب لوم الوالدين وتقريعهما والتعنيف عليهما، أن يعني يلومهما وأن يقر عليهما وأن يعنفهما هذا مخالف للبرور. الرابع عشر: العمل على ما يسرهما وإن لم يأمر به، أن يعمل دائما على ما يفرح ويسر والديه. الخامس عشر: كثرة الدعاء والاستغفار لهما في الحياة وبعد الممات، فبر الوالدين لا ينقطع حتى ولو مات الوالدين، وهذه فرصة للذين يعني لم يعرفوا كيف يبر آباءهم وأمهاتهم، هذه فرصة لمن يعني لم يوفق لأن يبر والديه أو أحدهما، فإن الفرصة لا زالت سانحة أمامه ما دام على قيد الحياة حتى ولو توفي الوالدين فيدعو لهما. ففي الحديث الذي رواه ابن ماجه وابن حبان أن رجلا من بني سلمة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فالوالدين خلاص توفي ومات، فهل بقي علي شيء أبرهما به؟ فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: نعم، بقي عليك ولزالت أمامك فرصة للبرور بوالديك، الصلاة عليهما، يعني الدعاء. الصلاة هنا استعملت معناها اللغوي، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، إذا عهد بشيء فوف ونفذ ما عهد به إليك، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. إكرام صديق الوالدين هو من تمام البرور بالوالدين. لقد أخذ ابن عمر قلسوة من رأسه ووضعها على رأس أعرابي، فقالوا: هذا أعرابي تعطيه هذا؟ فقال: إنه كان صادق صديقا لعمر، كان صاحبا لأبيه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فلا تبخل بالدعاء لوالديك أحياء وأمواتا، ولا تبخل أيضا بالصدقة عليهما، فإن ذلك من البر والإحسان إليهما. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا لطاعتك، وجنبنا أسباب سخطك، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، فإذا كان برور الوالدين من أفضل القربات وأعظم الطاعات، فإن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر وأخطر المحرمات. فالبر هو الإحسان، هو المعاملة الطيبة، والعقوق هو عكسه، هو المعاملة السيئة، المعاملة القبيحة. فإذا كان البر من أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى، فإن عقوق الوالدين والإساءة إلى الوالدين من أقبح ومن أعظم المحرمات والمنكرات. ففي الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ليس الكبائر فقط، بل أكبر الكبائر، يعني الكبائر درجات، هناك كبائر وهناك أكبر الكبائر. قلنا: بلى يا رسول الله، يعني أخبرنا بها. فقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، يعني ليته سكت شفقة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فالإشراك بالله من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب، لا يغفر الله عز وجل لمن مات ولم يتب منه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم يلي الشرك بالله في الإثم والقبح عقوق الوالدين، فالعقوق من أكبر الكبائر، فجرمه كبير وخطره عظيم. فيا من تزعم أنك مسلم، يا من أطلقت لحيتك وادعيت أنك متبع للسنة، اعلم يقينا أن الله لا يقبل منك عملا ما دمت عاقا لوالديك، فلا ينفع مع العقوق أي عمل. ففي الحديث الذي رواه الطبراني وحسنه الألباني رحمه الله من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فرضا ولا سنة، ولهم عاق لوالديه، ومنان ومكذب بالقدر. ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، عاق لوالديه، ومنان ومكذب بالقدر. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالعاق وثنى بالمنان الذي يمن يعطي على عطاء ثم يمن على من أعطاه، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وثلث بالمكذب بالقدر، لأن الإيمان بالقدر كما تعلمون من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. قال ابن عباس رضي الله عنهما، وقد ذكر هذا الإمام الذهبي في الكبائر والهيثمي في الزواجر، قال ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث آيات لا تقبل واحدة بغير قرينتها. الأولى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله تعالى ولم يطع الرسول لم يقبل منه. الثانية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤتي الزكاة لم يقبل منه. الثالثة أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. فما أعظم العقوق وما أشأمه على صاحبه. ومن صور العقوق أيها المسلمون، أولا إبكاء الوالدين وتحزينهما بالقول أو الفعل، أن يكون سببا في إرهاق الوالدين حتى أدى بهما الأمر إلى أن يبكيا، إبكاؤهما وتحزينهما قولا أو عملا. ثانيا نهرهما وزجرهما ورفع الصوت عليهما، القرآن يقول بالصراحة فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ثالثا التعفف من أوامرهما، يعني يرفض أوامر الوالدين. رابعا العبوس وتقطيب الجبين أمامهما والنظر إليهما شذرا، يعني أن ينظر كما نقول بالجانب، يعني ينظر هكذا بجانبه مع عراض وغضب. الأمر الخامس أمرهما، يعني الأمر عليهما، بدل أن يتلقى الأوامر من الوالدين يصبح هو الآمر، وهذا من علامة خراب العالم وقيام الساعة، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل أخبرني عن استقال أخبرني عن أمارته، قال أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية أن تلد الأمة ربها، أن تلد الأمة ربها، ومعناه أن يصبح الولد أو البنت هو السيد والأم هي الخادمة، أن يصبح الابن أو البنت يعطي الأوامر للوالدين، فمع الأم إلا أن تنفذ الأوامر. هذا من أخطر ما يمكن، بل هو من علامة خراب العالم وقيام الساعة. سادسا انتقاد الطعام الذي تعده الوالدة، فانتقاد الطعام هو انتقاد للوالدة، اش من مكلاه دي واش من تطيب هذا وكذا، فهذا هو أيضا يعني من علامات العقوق للوالدين، لأن نقد الطعام هو نقد لمن هيئه ولمن صنعه. سابعا ترك الإصغاء لحديثهما، يعني يغشش ما عليهم شنك يقول. ثامنا ذنب الوالدين أمام الناس وإهانة الوالدين أمام الناس. تاسعا شتمهما، عليه الصلاة والسلام قال من أكبر الكبائر أن يشتم الرجل والديه، فتعجب الناس كيف يشتم الرجل والديه، قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، يعني هنا كان من الكبائر أو من أكبر الكبائر أنه سببا في السب غير المباشر، فما بالك إذا كان السب مباشرا. عاشرا، إثارة المشكلات أمامهما إما مع الإخوة أو مع الزوجة أو نحو ذلك. الحادي عشر، تشويه سمعة الوالدين بالانحراف واتباع الطريق الخاطئ. الحادي عشر أو الثاني عشر، إدخال المنكرات للمنزل أو مزاولة المنكرات أمامهما، أن يأتي بالمنكرات وبالمجلات الخليعة وبأشرطة الفيديو الخليعة وما إلى ذلك، يدخلها إلى بيت الوالدين بدون علمهما، هذا من المحرمات ومن عقوق الوالدين. الثالث عشر، المكث طويلا خارج المنزل مع حاجز الوالدين وعدم إذنهما للولد في الخروج. الرابع عشر، التعدي عليهما بالضرب. الخامس عشر، تمني موتهما، أن يتمنى أن يموت الوالدين ليستريح. السادس عشر، البخل عليهما والمنة وتعداد الأيادي، يعني يمن على والديه أنا أعطيتكم وما أعطيتكم وخدمت عليكم وملتكم إلى آخره. السابع عشر، إيداعهم دار العجزة، دار رعاية المسنين. ومن القصص المحزنة والمؤثرة في عالم العقوق التي قرأتها حقيقة، يعني واحد يأخذ والد أباه أو أمه العجوز الكبير إلى دار المسنين، يعني لم يزده غطغط. رجل عنده عمى، واحد رجل مسكين أصيب بالعمى، أصابه الكبر الشديد وتجاوز 90 من العمر، فأصبح في بعض الأحيان يفقد وعيه، يفقد ذاكرته، حتى أصبح كالمجنون أحيانا، ذاكرة تذهب وتجيء. لقد قام بتزويج أبنائه الثلاثة وأسكنهم في بيته الكبير، بحيث جعل لكل واحد شقة، ولكن زوجات أبنائه قد تضايقوا من وجود هذا الشيخ الكبير، فوضعنا خطة لطرده من البيت، وأقنعنا الأزواج بالذهاب به إلى دار العجزة. وقالوا وأخذوا الأبناء، يعني اقتنع الأبناء وأخذوه إلى دار المسنين، وذهبوا به إلى دار المسنين وقالوا للمسؤولين إن هذا الرجل وجدناه في الطريق ونريد أن نكسب الأجر، يعني نأخذ الأجر. وجاءوا أبوهم عشاء يبكون، يعني ألقوا بأخيهم في البئر وجاءوا يبكون، يعني رموا بأبيهم في دار العجزة وقالوا نريد أن نكسب الأجر على هذا، فوضعناه عندكم يعني في دار رعاية المسنين. طبعا رحبت دار العجزة بهذا الأمر على أنه فعلا رجل في الطريق ليس له أحد، وطلبوا من المسؤول، هؤلاء الأولاد قالوا المسؤول يعني ها هو الهاتف، إذا مات هذا الرجل فأخبرنا بذلك وانصرف. وما هي إلا لحظات وتعود الذاكرة إلى هذا الأب وينادي أبناءه في دار العجزة، أحضروا إلي ماء لأصلي، يعني يطلب من الأولاد، يعني يظن أنه ما زال في بيته مع أولاده، أحضروا لي ماء أريد أن أتوضأ. فيقول له الممرضون في دار العجزة أنت في دار العجزة، فيقول منذ يوم أتيت إلى هنا، قالوا منذ يوم كذا وكذا، من جاء بي إلى هنا؟ وصفوا له الأبناء الذين جاءوا بي، قال هؤلاء أبنائي، ورفع يديه ودعا عليهم، اللهم أحرمهم من الجنة كما فعلوا بهذا الفعل. ونادى المدير المسؤول وكتب جميع أملاكه وعقاراته لهذه الدار، جعل وقفا كل ما يملك، هم يسكنون في بيته ويتمتعون بعرق جبينه، ومع ذلك رموا به في دار المسنين. طبعا الشيخ العجوز المسكين لم يتحمل هذه الصدمة وتوفي بعد ذلك بقليل. واتصلت الدار بالأبناء فجاءوا فرحين، يعني ليقسموا التركة، ولكنهم فوجئوا برجال الأمن يوقفونهم عند المحكمة ليخبروهم أن هذه الأملاك، هذه الشقة أو هذه العمارة التي يسكنونها، أن هذه الأملاك كلها أصبحت ملكا لدار العجزة، ويجب عليهم أن يخرجوا من هذه الشقق التي كانوا يسكنونها، وهذا حرمان في الدنيا قبل الآخرة. أخيرا، ينبغي أن نعلم أو يعلم الجميع أن البر ثمرة لا بد أن يجنيها الإنسان في الدنيا قبل الآخرة، وأن العقوق ثمرة لا بد أن يجنيها الإنسان ويذوق طعمها في الدنيا قبل الآخرة. وفي الحديث الذي رواه الطبراني والبخاري في التاريخ بسند صحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنان يعجلهما الله، يعني يعجل الله العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، اثنان يعجلهما الله، البغي وعقوق الوالدين. أمران يعجل الله العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، البغي والظلم والاعتداء على الناس وعقوق الوالدين. فالبر هو دين والعقوق دين. فالبر دين ستجني ثمرته الحلوة، سيرزقك الله برا ابن البار لتذوق على يديه حلاوة البر. والعقوق أيضا دين ستجني ثمرته المرة في الدنيا قبل الآخرة، كما تدين تدان. سيبتليك الله بابن عاق تشرب على يديه كؤوس العقوق ألوانا وأشكال جزاء وفاقا. قال عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تفرط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.